بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله عنكم. والموالاة خروجا من خلاف من أوج من أوجبها بأن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول مع اعتدال الهواء والزمان والمزاج، وقد تجيب لعارض كضيق وقت وسلس، والبداء بأعلى الوجه، وغسل صفحتي العنق مع الوجه، وإطالة القرة في الوجه، والتحجيل في اليدين والرجلين، والتجامن في أعضاء الوضوء، وكذا في كل ما هو من باب التكريم كغسل ولبس ثوب ونعل وخف وسراويل ودخول مسجد. واليسار لضد ذلك كامتخاط واستنجاء. نعم، لا يسن في الكفين والخدين والأذنين وجانبي الرأس لغير نحو أقطع بل يطهران معا، والتثنية والتثليث وهو أفضل منها، وفي كل الغسل والمسح لغير الخف والجبيرة والعمامة ولو لسلس، ولو حرك يده في ماء قليل حصل. ويحرم أن إن فوت بعض الصلاة لضيق الوقت، بحيث لو ثلث لم يدرك الصلاة كاملة أو احتاجه لعطش حيوان محترم أو لتتميت طهره، ولو ثلث لم يتم، ولو كان لا يكفي إلا الفرض حرم للسن
للسنن
ويندب تركه إن خاف فوت جماعة لم يري غيرها. والتخليل والذكر والدلك كالتسمية.
الحمد لله. يواصل معنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى سنن الوضوء اهتماما بشأن هذه الطهارة التي هي مفتاح الصلاة والدخول إلى حضرة الله تعالى، لتذكرتنا بأن شريعتنا قامت على الطهر وقامت على النظافة وقامت على النقاء، فيتذكر الإنسان بهذه الطهارة، طهارة قلبه وفؤاده وجهته ونيته وقصده، ويتطهر عن الأقدار والأكدار ليقوم بمحض الذلة والانكسار بين يدي الكريم الغفار جل جلاله، ويلاحظ معشوق الجمال ويشهد مجرى الجلال ويسأل التثبيت ليصلي للحق جل جلاله. وقد حدثنا عن فروض الوضوء عن سنن مختلف فيها، منها ما تقدم من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، وأن غسل الكفين قبل المضمضة والاستنشاق قال بوجوبه عند القيام من نوم الليل الحنابلة، وقال الجمهور هو سنة، وإنما قبل دخول الإناء عند احتمال وجود النجاسة، ثم تكلم معنا عن المضمضة والاستنشاق. وعلمنا من يقول بوجوبهما المضمضة والاستنشاق، ومن يقول بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، ومن يقول بسنيتهما معا في الوضوء وفي الغسل، ومن يقول بوجوبهما في الغسل وهم الحنفية، فيوجبون المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء. ويتحدث الآن عن الموالاة بعد أن حدثنا أيضا عن التخليل الذي يحصل بأي كيفية، والأفضل ما تقدم من التشبيك في اليدين ومن المشي من خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى، وأن يجعل ذلك بإدخال خنصر اليد اليسرى من أسفل، فهذا هو الأفضل والأولى، وإلا فأي كيفية تم بها التخليل حصل أصل السنة. يتحدث الآن عن الموالاة الموالاة أن يوالي بين أفعال الوضوء فلا يفصل بعضها عن بعض، فلا يؤخر غسل اليدين عن غسل الوجه، ولا يؤخر مسح الرأس عن غسل اليدين، ولا يؤخر غسل الرجلين عن مسح الرأس، بل يوالي. وقد ذكر ضابط الموالاة وهو أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان، أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف، قبل أن ييبس العضو الأول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. الهواء الذي يهب، إذا هب بكثرة جف العضو بسرعة، وإذا انقطع أبطأ جفاف العضو. والمزاج طبيعة الإنسان، فصاحب الحرارة ينشف ماؤه بسرعة، وصاحب كثرة البرودة يبطن جفاف الماء من الأعضاء. وكذلك الزمان، ففي أيام الصيف يجف العضو بسرعة، وفي أيام الشتاء يبطي جفاف العضو. فالعبرة بالاعتدال في كل ذلك، المزاج والزمان والهواء. فأن لا يمضي وقت، لو كان الزمان والمزاج والهواء معتدلا لجف العضو فيه. هذا ضابط الموالاة. ويقدر الممسوح مغسولا، يقول خروجا من خلاف من أوجبها أي الموالاة، وقال إنها واجبة وهم المالكية. أوجبوا الموالاة والحنابلة، أوجبوا الموالاة في الوضوء، وقال الحنفية والشافعية هي سنة، السنة أن يوالي. ولكن لو غسل كفيه ومضمض واستنشق وغسل الوجه وجلس ربع ساعة قام يغسل اليدين، جلس ربع ساعة قام يمسح الرأس، جلس ربع ساعة قام يغسل الرجلين، صح ذلك عند الحنفية وعند الشافعية. واستدل من أوجب الموالاة أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى لمعة من محل الوضوء في متوضئ لم يصل إليها الماء، قال ارجع وأعيد الوضوء، فأمر بالإعادة لأجل الموالاة. هذا استدلالهم. ولكن جاء رواية أخرى، جاء فأحسن الوضوء، وأحسن الوضوء معنى يغسل ما فاته من اللمعة وما بعدها، ولا يعيد الوضوء من أوله. وإنما وردت رواية ليس ينتهض الاستدلال بها من جهة السند، أنه توضأ ولاء وقال هذا الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به. وعلى كل حال فالموالاة سنة، ولا ينبغي أن يتأخر لغير حاجة. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ في السوق وترك مسح الخف حتى جاء إلى المسجد فمسح الخف، ففصل ما بين أفعال الوضوء، فدل على أن الموالاة سنة. بهذا استدل من استدل على سنية الموالاة. وإنما نأخذ من سنية الموالاة ما ندبنا إليه بنداء ربنا لنا على وجه العموم، أن نوالي أفعال الخيرات اقتداء بمن قال عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقال تعالى فاستبقوا الخيرات، وقال الله لسيدهم فإذا فرغت فانصب. كلما أكملت العمل بطاعة الحق الثانية فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فكم في موالاة الحسنات من خيرات وانكشاف للحجب. وارتفاع للرتب ونجاة في يوم المنقلب. فكما أن موالاة السيئات سبب الظلمات وربما انتزع نور الإيمان من أصل من القلب. قال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فكفروا بسبب توالي السيئات. ومن هنا قال أهل الحكمة في الأمة: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، يعني رسوله إذا توالت من الكفر وارد بيجي ويصل بعدها، والعياذ بالله تعالى. ومن قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا. قال الإمام الغزالي: لأن غايته أن يندم ويتبع تلك السيئة بحسنة فتأتي الحسنة فتمحو أثر السيئة، فلو لم تكن قبلها زي السيئة لازداد إشراق نور العقل والإيمان، ولكن لما صادفت قبلها سيئة ما استفاد زيادة، فبهذا مفارقة العقل الذي لا يعود إليه، فارقه عقل لا يعود إليه، لأنه مهما تدارك فيفوته، لأن هذا التدارك منه لو جاء من قبل من دون أن تكون قبله سيئة لازداد إشراق نور إيمانه وقلبه وعقله، ولكن لما صادف قبل سيئة اشتغل هذا النور الجديد للعمل الجديد بإزاحة تلك الظلمة وإزالتها، فهذا نقص العاقل. الموالاة، فينبغي أن نوالي بين أفعال الخيرات ونقتدي بالمخاطب من رب البريات وهو أطهر الأطيب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. خروجا من خلاف من أوجبها بأن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الأول، مع اعتدال الهوى والزمان والمزاج. قال: وقد تجب الموالاة عند من يقول بسنيتها لعارض، بسبب عارض يعرض كضيق وقت، واحد أخر الصلاة باقي وقت قليل من خروج وقت الصلاة قام يتوضأ، قال ما دام الموالاة سنة بنتأخر شوي، بتأخر يخرج الوقت حتى توقع بعض الصلاة خارج الوقت، حرام عليك. الموالاة هنا واجبة بسبب ضيق الوقت، أنه ما عاد في وقت يسع إذا ترك الموالاة أن تقع الصلاة كلها في الوقت، فحينئذ يصير الموالاة واجبة. أو كان المتوضئ دائم الحدث كالمستحاضة أو سلس البول، فهذا يلزمه الموالاة بين أفعال الوضوء وبين الوضوء والصلاة. قال: وقد تجب لعارض كضيق وقت وسلس، أي إذا كان المتوضي حدثه مستمر دائم فيجب عليه أن يوالي تخفيفا للحدث. قال: والبداءة بأعلى الوجه عند غسل الوجه للاتباع، فلا يبدأ من شق ولا من أسفل، ولكن يرفع الماء بيده ويبدأ من أعلى وجهه، ليكون ذلك إكراما للأعلى، وليكون اليق بطبيعة الماء إذ ينحدر بسهولة وينزل إلى الأسفل فيعم الغسل، وأما أن يصعده من الأسفل إلى الأعلى فهذا ليس بطبيعة الماء فيضيع عليه الماء، فلا يبدأ بجانبه ولا بأسفله ولكن يبدأ بأعلى الوجه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك في أثناء غسل الوجه يغسل صفحتي العنق مع الوجه، وهذا داخل في السنة لات وهي إطالة الغرة، غسل صفحتي العنق مع الوجه لإطالة الغرة. قال فالغرة أن يغسل زيادة على الواجب في الوجه من جوانبه كلها، فنفس الغرة تكون واجبة لأنه لا يتيقن غسل حدود الوجه إلا بغسل أدنى شيء، لكن السنة ما هو نفس الغرة، إطالة الغرة، إطالة الغرة أن يغسل زيادة، وأكمل إطالة الغرة أن يغسل مقدمة الرأس والأذنين وصفحتي العنق مع غسل الوجه. قال صلى الله عليه وسلم: أمتي غر محجل، أو تأتي يوم القيامة أمتي غر محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. والمعنى أنه يشرق عليهم نور مخصوص، مع أن الأمم كلها تتوضأ، لكن الغرة والتحجيل طالة غرة والتحجيل ومخصوص بهذه الأمة، يعني أثر وظهور نوره في القيامة مخصوص بهم إكراما لنبيهم ليسهل معرفتهم من بين الأمم وتميزهم عن الأمم. وفي ذلك قالوا له: كيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ طوائف كثيرة في القيامة، ما أنتم في الأمم قبلكم إلا كشعرة بيضة في جلد ثور أسود، كيف تعرف أمتك؟ قال: أرأيتم لو كان مع رجل خيل جردا وخيل غر أيبيز؟ قالوا: نعم. قال: فإن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين، فيظهر أثر نور الوضوء عليهم في وجوههم وأيديهم وأرجلهم على حسب ما كانوا يطيلون الغرة ويطيلون التحجيل، فمن كان يواظب على إطالة الغرة والتحجيل ازداد إشراق نور وجهه ويديه ورجليه، ومن كان يفعل أحيانا كان النور أحيانا، ومن كان لا يتم الكمال فيه كان النور أضعف من نور الذي يتم إطالة التحجيل وإطالة الغرة. فعرفنا إطالة الغرة وكذلك التحجيل في اليدين والرجلين، أصلهما واجب لأنه لا يتيقن ولا يتم أنه غسل اليد إلى المرفق حتى يغسل طرف المرفق مع ما فوق المرفق، فما يتأكد من غسل المرفق إلا بغسل ما أعلى المرفق، فأدنى شيء واجب، لكن زيادة على ذلك هو إطالة التحجيل وهو سنة، غسل الزيادة على الواجب في اليدين وفي الرجلين، فيكون فيه أدنى الكمال إلى نصف العضد في اليدين والكمال إلى الكتف إلى المنكب، كذلك في الرجلين أدنى الكمال إلى نصف الساقين والكمال إلى الركبة. فكان يحرص على هذا أبو هريرة راوي الحديث، فكان إذا توضأ غسل يديه إلى المنكب ورجليه إلى الركبة. قال: والتحجيل في اليدين والرجلين والتيامن. التيامن في أعضاء الوضوء، وكل ما كان من باب التكريم أي البدء باليمين، أن يبدأ باليمين في اليدين والرجلين، ولا يسن ذلك في الأذنين بل يمسحهما معا إلا لمثل مقطوع اليد، لا يمكن مسح الأذنين معا فيسن التيامن. وأما من كان عنده يدين فيمسح الأذنين معا، ما يقول أول يمنى بعدين يسرى، فكل عضوين يبدأ فيهما بالأيمن قبل الأيسر، اليدان والرجلان إلا الأذنين، وإنما يكون في الأذنين وفي العضو الواحد لمن لم يتمكن من غسله دفعة واحدة. كيف؟ كأن يكون على يد واحدة مقطوع اليد، ويريد أن يغسل الوجه فما يقدر يغسل دفعة واحدة، يقول اغسل الجانب الأيمن أول ثم الجانب الأيسر. أراد أن يمسح الأذنين، يقول امسح اليمنى أول ثم امسح اليسرى. وأما من كان عنده يدين يغسل الوجه دفعة واحدة، ما يبدأ فيه باليمين لأنه عضو واحد، ويمسح الأذنين معا للاتباع. التيامن في أعضاء الوضوء، كذلك في مسح الرأس، عضو واحد يمسح دفعة واحدة، ما يقول أول يمين وبعدين يسار، إلا نفس الشيء إن كان على يد ما يستطيع يمسح الرأس كله في دفعة واحدة فيبدأ بالأيمن ثم الأيسر. قال والتيمر في أعضاء الوضوء وكذا في كل ما هو من باب التكريم، كل شيء شريف ومكرم يبدأ فيه باليمنى. كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله، في حتى في تنعلية وفي لبس النعلين وترجلية أي تمشيط شعره وطهوره، كما جاء في رواية مسلم عن عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي السنة، أنت تلبس نعلين وتستعمل السنة، لك بلبسهما ولك بخلعهما، حسنة بعشر في اللبس، حسنة بعشر في الخلع. الله، كل حسنة خير من الدنيا وما فيها. مؤمن يلبس نعلين يحصل له حسنات، ها؟ ما أعجب هذا الدين. ولكن إذا استحضر الاتباع واستحضر السنة، فكان صلى الله عليه وسلم يلبس النعل اليمنى أولا ثم اليسرى، فإذا أراد خلعهما خلع اليسرى أولا ثم اليمنى، حتى تكون اليمنى أولهما لبسا وآخرهما نزعا. وكان ابن مسعود يعتني برفع رجليه وتقديمهم عليه وتقديمهما لرسول الله عند خروجه. وكان في كثير من المجالس إذا حمل عليه صلى الله عليه وسلم دخل المجلس وضعهما في ساعديه، يحط النعلين في يحفظ النعلين في ساعديه حتى يكمل المجلس ثم يخرج فيقدمهما له. قال شيخ النبهاني لما رسم صورة مثال لأحد نعال النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن مسعود بخدمة نعله وأنا سعيد بخدمتي لمثالها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول جينا نزور الشيخ سعيد. فلما قص الرؤيا على بعض صلحاء بلده قال له عرفت الشيخ سعيد؟ قال ظنيت فلان. قال له الشيخ سعيد أنت تقول وأنا سعيد بخدمتي لمثالها، فلما قلت هكذا سماك سعيد، وقال جينا نزور الشيخ سعيد. وهكذا عند دخول البيت يبدأ باليمنى، عند الخروج باليسرى، عند دخول المسجد يبدأ باليمنى، عند الخروج باليسرى، عند ركوب السيارة ركوب الدابة يبدأ باليمنى يخرج باليسرى. فإذا يدخل مكان في نجاسة أو كذرك الخلاء ونحوه فيقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج تكريمة لليمنى. وهكذا وعظ بعضهم صاحب دكاني صاحب حرفة يعده يجي اليوم الأول، وقال له وعد يوم ثاني حصل ما أنجز يوم ثالث. فلما جاء اليوم الثالث وقف عند باب دكانه، تعوذ بالله من الشيطان، قدم الرجل اليسرى وضمن عدوان الخبث والخبائث. ما لك يا شيخ؟ قال هذا دكانك محل وعد الكذب، فما يشي إلا مثل الخلاء، من قدم اليسرى ونقول. قال أنجز له حاجته وعطاياه، قال ليه تعيد؟ قل لي بعد أعمله في وقت كذا واصدق، وما تظلي كل من وعد إلى وعد. فمحلك ذا محل ذنوب، ما يشي إلا نقدم اليسرى عند الدخول ونستعيذ بالله من الشيطان مثل الخلاء وأشد. فكل محل شريف يقدم فيه اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، ومحل القاذورات والأوساخ يقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. فانظر إلى ارتباط المؤمن في أحواله بربه، ما يدخل بأي رجل، عنده نظام، عنده شريعة، عنده صلة، عنده قيم، عنده آداب، عنده موازين. هكذا شرف المؤمن بشرع الله جل جلاله وتعالى في علاه. التيمم في أعضاء الوضوء وكذا في كل ما هو من باب التكريم. وتجد الغافلين من المؤمنين يتشبهون بالكافرين ولا يبالي، تناول الكاس بيده اليمنى ولا باليسرى ويشرب باليسرى، مع أنه لو كان في يده اليمنى أثر طعامه وغيره لا يريد أن يمس الكاس، حمل الكاس باليد اليمنى وحماه باليسرى وجعله على الكف هكذا وشرب. وأما قاعد يده ولا في طعام، لو قاعد يشرب باليسرى ولو قهوة ولو شاي أو غيره وإلا أي شراب، يقول يشبه بذلك الشيطان، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، وترك السنة وقع في الغفلة، ولا كأنه مسلم ولا كأن عند قدامه نبي يرشده ويعلمه، غفول غفول جهول. ولا ينبغي أن يأكل ولا يشرب ليمينه. وقد عظم صلى الله عليه وسلم هذه السنة، حتى مر على متكبر كان يأكل باليسرى فقال له كل بيمينك، فقال لأجل كبره إني لا أقدر لا أستطيع، هو يقدر إلا كبرا منه، فقال لا قدرت، وقال لا استطعت، فيبست يده اليمنى ماله، فما رفعها إلى فيه بعد ذاك اليوم. أدبه الله تعالى لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، فليكن الأكل. وكذلك عند لبس الثوب، إذا كان له أكمام وإذا كان على جانبين مثل السراويل أو مثل القميص ونحوه، فيبدأ بالأيمن ويدخل اليد اليمنى أولا ورجل اليسرى أولا، وعند النزع بالعكس ينزع اليسرى أولا. وهكذا قال بعض أحفاد الحبيب إبراهيم بن عقيل، وكنت عنده في أيام مرضه، فأوضيه غسل وجهه أغسل يديه، فجيت أرفع كم اليمنى فقال إله ارفع هذا أول، فرفع كم اليسرى قال ارفع الآن كف اليمنى، هذا باب نزع يا ولدي، هذا ما هو لبس هذا نزع، فيبدأ فيه باليسرى، فإذا غسلت اليمنى غسلت اليسرى رد الكم اليمنى أول. شوف الدقة في انتباه من السنة في أواخر الأعمار المرض، ما يتركون السنة ولا يهملونها ولا يفوت عليهم دقائقها، لأنه بيغسل اليد اليمنى وقال بيرفع الكم اليمنى، قال هذا ما هو لباس هذا نزع، يبدأ فيه باليسرى، أنزع اليسرى أول ثم أنزع اليمنى واغسل اليمنى أول ثم أغسل اليسرى ثم رد الكم اليمنى قبل اليسرى. أكرم الله بعض الأموات الذين كانوا حريصين على السنن، فجاء الغاسل يوضيه وغسل الوجه وأخذ يغسل اليد، فأشار إليها هكذا، أي خلي للحية، فنبهه وهو ميت لأنه كان ما تركها في حياته، فما سيبها الله له عند وفاته، أشار إلى لحيته وهو ميت، فتنبه الغازل أول يخلي اللحية قبل ما يغسل اليدين. فما أعجب السنن لجد الحسن، وكله حسن، هو حسن وسننه حسنة وهديه حسن وقوله حسن وفعله حسن، وصفه وقوله وفعله ما هو إلا جميل. قال كغسل ولبس ثوب ونعل وخف وسراويل ودخول المسجد، فكل يسن التيامن فيه. والذين يدخلون ديارهم ما دروا بيمنى ولا يسرى ولا كيف ما اتفق أهملوا سنة، ضيعوا سنة، فقد كانوا يلاحظون أولادهم، فإذا دخل الولد إلى البيت بالرجل اليسرى قال ارجع اخرج اليسرى وادخل ثاني مرة باليمنى، فمرة واحدة نبهونه أو ذا فعاد ينساها طول عمره. ولكن هذا ما يعرف يقول دخول باليمنى ولا بيسرى، يعرف يقول افتح التلفزيون ولا هات الأكل، يعرف هكذا، ما يعرف يقول اعمل هذه السنة. قال واليسار لضد ذلك كامتخاط واستنجاء ونحو ذلك، فيكون باليسرى إكراما لليمنى. نعم لا يسن في الكفين أن يبدأ باليمين، فإذا غسل الكفين يغسلهما دفعة واحدة كما ذكرنا في مسح الأذنين. في الخدين وفي الوجه ما يبدأ باليمين قبل يسار، بل يغسلهما دفعة واحدة إلا أن يكون ذا يد واحدة، والأذنين وجانبي الرأس، فلا يمسح الجانب الأيمن قبل اليسار ولكن دفعة واحدة. لغير نحو أقطع اليد، بل يطهران معا، والتثنية والتثليث، يعني أن يغسل ثاني مرة وثالث مرة، فهما سنة، الثانية والثالثة سنة، الأولى واجبة والثانية والثالثة سنة، وهو أي التثليث أفضل منها من التثنية، فيكره الاقتصار على الثنتين ولكن يضيف إلى الثانية ثالث، ولا يكون مكروه الثانية نفسه، ثانية ما مكروه ثانية سنة، الاقتصار عليها مكروه، أما هي في نفسها سنة، فتسن التثنية ويكره الاقتصار عليها فيسن التثليث ويقتصر عليه، إلا أن يشك أغسل ثلاثا أو اثنتين فيزيد واحدة احتياطا. أفضل التثليث في كل الغسل والمسح، ويستثنى أكثر الفقهاء مسح الرأس فعدوه واحدة، وكذلك استثنوا الخف، قال لغير الخف والجبير والعمام، فالتثليث سنة في الغسل والمسح لما جاء أنه توضأ ثلاثا ثلاثا على العموم في البخاري، ولم يستثني رأسا ولا غيره، ولكن قال توضأ ثلاثا ثلاثا. وأورد البيهقي أيضا في السنة الكبرى رواية في مسح الرأس ثلاثا، وبها أخذ الشافعية، وقال أكثر الفقهاء مسح الرأس مرة واحدة. المسح لغير الخف، أما الخف فلا يثلث فيه بل يمسح مرة واحدة، لأن كثرة المسح للخف تفسده، وكذلك الجبيرة يمسحها مرة واحدة. العمامة كيف العمامة؟ لمن أراد أن يمسح بعض الرأس ويكمل المسح على العمامة، فيكون المسح العمامة مرة واحدة، فيمسح الرأس ثلاثا أي بعض الرأس ويكمل الباقي بالمسح الإمامة مرة واحدة، ولو لسلس، أي يسن التثليث ولو كان المتوضي يلزمه الموالاة. نعم وإن كان فلا تنافي الموالاة، فيغسل ثلاثا ثلاثا، ولو حرك يده في ماء قليل حصل التثليث ثلاث حركات فكأنها ثلاث غسلات. ويحرم إن فوت بعض الصلاة لضيق الوقت، هذا تأخر عن الصلاة فما بقي منها إلا يسير، إذا ثلث يقع بعض الصلاة خارج الوقت، قل خلاص التثليث الذي هو سنة صار عليك حرام يا متأخر، يا متأخر مع بقي الوقت إلا قليل، صار ما عاد يجوز لك الآن تثلث مشان تدرك الصلاة تدرك الوقت، فقم بسرعة واحدة مرة غسل مرة 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 ها لذيك الوقت بحيث لو ثلث لم يدرك الصلاة كاملة أو كان الماء عنده بيعطش حيوان بيموت وأنا بثلث خلّه بيموت ما يمنوع حرام عليك التثليث حينئذ خلّه وسق الحيوان حتى لا يتضرر بالعطش فالشريعة كاملة ترعى المصالح من الجوانب كلها ما يشي فيها غلو ولا تعنت وضع كل شيء في موضعه احتاج عطش حيوان محترم او لتتم الطهورة قال اذا ثلث ما عاد شيء ما للرجلين وهو غير لابس الخفين الله بس لا تثلث خل ما يبقى غسل رجليك ما معه الا ما قليل فقط اذا استعمله وثلث مع باقي الطهور ما بيكمل او قال لا هذا المنطقة ماشي فيها ماء إذا ثلثت الآن بأنتقد وضوئي الصلاة الثانية بصلي ما عاد في ماء اصبر توض من مرة ومرة واحفظ الماء للصلاة الثانية يعني ولو كان لا يكفي إلا الفرض حرم أن يستعمل الماء للسنن فإن قال لا الحمد لله الوقت باقي والماء كثير لكن أنا الجماعة تأخرت عنها بثلث بيسلم علي لما العاد بحصل الجماعة وقل هيا يا متكاسل انت اللي تأخرت عن الجماعة العاد تثلث روح ادرك الجماعة افضل ها يندب تركه ان خاف فوت جماعة لم يرجو غيرها مننا كم نفر في المنطقة ما عاد حد لهم إذا صلوا ما عاد حب يصلي معي ولا عاد بحس الجماعة ثانية فيندب ترك التثليث لإدراك الجماعة والتخليل كذلك يسن فيه التثليث والذكر الذي يأتي به في أثناء الوضوء يسن فيه التثليث والدلك كالتسمية كل ذلك من السنن فيسمي ثلاثا ويدلك ثلاثا ويخلل ثلاثا والتخليل إما مع كل مرة كلما غسل اليد خلل وإما بعد انتهاء الغسلات الثلاث يخلل ثلاث وكذلك في الرجلين إما مع كل غسلة يخلل وإما يكمل الغسلات ثلاث ثم يخلل ثلاث والله أعلم جعلنا الله من أهل الطهارة وأهل الصدق في الإقبال عليه وأهل الوجهة الصادقة إليه وأهل الأدب والتذلل بين يديه وأهل اتباع حبيبه الدال عليه اللهم ثبت أقدامنا على اتباعه واجعلنا مستضيئين بنور شعاعه واجعلنا في دائرته واحشرنا في زمرته بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد